أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني، قلنا بحسب ولاية الأئمة ولاية الأمر، فإنهم لهم حق الأمر في الموسعات أن يبين لهذا حكما وللآخر حكم ولهذا حكم. وقلنا أما بالنسبة إلى المضيقات فلا، فأجبنا الجواب المتقدم، وهو أنه هذا الكلام الذي ذكرته كلام صحيح لكن لا يدل على الحصر. بمعنى نحن عندنا أربعة أسباب من أسباب الكتمان، فإذا كان البعض يشمل الموسعات، إذا كان البعض أو كلها تشمل الموسعات، هذا مو معنى أن بعضها ما يختص بالمضيقات. مثل التقية، تقية بالمضيقات تعمل، المدارات بالمضيقات تعمل، فما معلوم أنه بالمضيقات أنه لا يمكن أن يتعدد الجواب. فهذا جوابك نعم صحيح في بعضه لكن لا ينفع الحصر، ونحن في مقام الضابطة لا بد أن عندنا دليل على الحصر. قال إذن فالرواية لا تدل على الحصر وإن دلت على وجود الاختلاف في الموسعات، ولكن لا على سبيل الحصر فيها بحيث تنتفي في المضيقة أيضا. فيكون معنى الحديث إذن بناء على الذي بيناه أن هناك فرقا بين الأمور الموسعة والأمور المضيقة. أين الفرق؟ بأن الأولى بحكم طبيعة سعتها تتحمل الأجوبة المختلفة عدولا من التعليم إلى الفتية، بخلاف الأمور المضيقة فإنها لا تتحمل ذلك. لكن هناك جهة مسكوتة، فالحديث غير ناظر إلى الاختلاف الحاصل في عروض العوامل غير الطبيعية كالمدارات والتقية. العوامل الطبيعية هي سعة الحكم، أنه يمكن أن تتباين فيه الأشخاص، يختلف فيه الأشخاص، فالإمام يقول له أنت تصدق، يقول له أنت كذا، نحن نقرك المثال صحيح اللي ذكرته، لكن هذا في الموارد اللي تتحمل السعة، وضع الطبيعة تتحمل السعة. أما الأمور غير الطبيعية، التقية أمر غير طبيعي، مدارات أمر غير طبيعي، هذا أيضا لازم أنت تبرهن على أنه في المضيق لا يتعدد الجواب، مع أن الدليل على خلافه. كيف؟ قال بالإضافة إلى أننا نعلم بأن الأئمة عليهم السلام قد مارسوا الكتمان في موارد الأحكام الإلزامية المضيقة أيضا كالموسعات، وصدرت منهم فيها أجوبة مختلفة، معنى حكم إلزامي. فلا بد إذن في مجال اختلاف الأحاديث، لا بد، هاي اللابدية حتى إحنا نتخلص من قضية التعارض، نبحث عن السبب فلا نجد تعارض حقيقي، ماذا نفعل؟ فلا بد في مجال اختلاف الحديث، هذا السطر مهم، يعني نتيجة ما سبق، أن نستكشف سر الكتمان فيها في الأحاديث. ما هو سبب الكتمان الأربعة التي مرت؟ وبموجب معرفتنا سر الكتمان نتعرف على نوعية الحكم المكتوم، فهل هذا الحكم ترخيصي أو لا؟ فإذا ترخيصي لا نقول ماذا؟ بالتعارض، وإذا كان حكم مضيق لا نقول بالتعارض، لأن لا نعلم هذا الحكم المضيق، هل هذا هو جوابه؟ أو هل هذا هو جوابه؟ مع أن أحدهما قطعا صدر التقية. الوجه الثالث، طبعا هذا الوجه الثالث يبدو صاير عندنا لبس بالتقرير. لماذا؟ لأن هذا الوجه الثالث هو يرجع للرواية، يعني احنا بعدنا في الرواية الشريفة، رواية عبد الأعلى، ثم بعد السيد أن دافع عن السند وبين الدلالة قال هذا الحديث يمكن تفسيره بأحد وجهين، وجه الأول المجلسي، وجه الثاني اللي ذكرناه، وهذا الوجه الثالث. فشنو تفسيره بأحد وجهين؟ لا، بأحد الوجوه. تمام؟ ها، تأملت بالعبارة؟ يعني هذا يرجع أيضا إلى الرواية الشريفة، مو شيء آخر. اللي بعدين راح نرجع للرواية الثانية. الآن نستعرض دليل الشيخ الأصفهاني، الشيخ مهدي الأصفهاني، الذي قال أن الموسعات هي التي يرد فيها الاختلاف دون المضيقات، واستدل على ذلك بمجموعة من الروايات. بعدنا بالرواية الأولى. الرواية الأولى لها قال تفسر هذه بثلاث بوجهين: وجه الأول لصاحب البحار، الوجه الثاني لما ما ذكر صاحبه منه، والوجه الثالث أيضا متعلق بالرواية الشريفة. هذا فهاي بوجهين ظهر اشتباه بوجوه وليس بوجهين. ها، واضح؟ تأملوا شوفوا لعل أكو قرينة أخرى احنا مفاتتنا، بس هو ظاهر العبارة هالشكل، ظاهر العبارة هالشكل. زين، ما هو الوجه الثالث؟ بعدنا بالرواية. قال أن الموسعات كالمستحبات. إما هذا الكاف لي يعني الموسعات، من نسأل الموسعات مثل إيش؟ وضح لنا الموسعات. يقول كالمستحبات تعتبر موسعات. أو نقول أن الموسعات بعد أن كانت معلومة وإن كانت إلزامية كالصلاة، فهي تشبه المستحبات من جهة السعة. الشريط تتوصل من أين؟ من يعني ما هو الوجه؟ قال يمكن أن تختلف مراتبها من حيث مراتب الفضل. إذن مو ناظر أن الموسعات يعني المستحبات ما يرجع إلى الموسعات، وإنما هاي كاف كاف التشبيه، يعني الموسعات تشبه المستحبات من جهة الاختلاف بالفضل. قال يمكن أن تختلف مراتبها من حيث مراتب الفضل، هذا جيد، وأيضا تختلف باختلاف حالات السائل. سائل تارة مريض، تارة مسافر مثلا، كما في وقت الصلاة اليومية. لاحظ هاي من الموسعات مو مستحبات الصلاة اليومية. فتختلف مراتبها من حيث الفضل وحسب حالات الإنسان. الصلاة في وقتها أول الوقت لها فضل أكثر من الصلاة في آخر الوقت. فإنه لو كان حالات الإنسان تختلف، لو كان مريضا أول الوقت فأمكنه تأخيرها بعد ساعة من وقتها، بعد زمان من وقتها. لذلك تصلح هذه الأحكام، يا أحكام اللي ذكرها في الرواية، هذا الكلام توجيه للرواية. لذلك تصلح هذه الأحكام للروايات المختلفة. لمن تصلح؟ بحسب هذه المراتب والحالات، يعني شاملة للموسعات والمستحبات. فالروايات المختلفة ناظرة إلى مراتب الفضل بينهما. هذا. وأما الحكم المضيق كوجوب صلاة الجمعة اللي الإمام قال له لعلي بن حنظلة تجري على وجه واحد، فليس لها إلا وقت واحد. فلو كان مريضا أول الوقت سقطت عنه، مو يحق له أن يصليها بعد ذلك، لا، سقطت. فلا يصلح أو لا يصلح لأجوبة وروايات مختلفة في الواجب المضيق. فصار عندنا كأنه هذا، قال إحنا عندنا الموسعات اللي هي ممكن إلزامية والمستحبات ذن ثيناتين يشتركن في أن الأجوبة المختلفة بلحاظ مراتبهن ولحاظ الفضل مع حالات الإنسان. فالصلاة اليومية صلاة واجبة لكن موسعة، صلاة النوافل صلاة مستحبة. فالإمام يمكن بالموسع صلاة الظهر يقول له أصليها في وقتها، الإمام ممكن يقول له لا أنا مريض روح ارتاح عندك مجال صليها. فممكن الإمام يعطي جواب يختلف عن جواب يقول أحب الأعمال إلى الله مثلا الصلاة في أول وقتها مثلا أو في وقتها، ويسأل الإمام صليها في أول وقت، الإمام يقول له لا. لماذا اختلف الجوابان؟ بحسب حالة المريض. مثل ما الجواب يختلف بالمستحب، أصلي هذه الصلاة الإمام قال له الأمر مثلا إليك، أصلي الصلاة الإمام قال أصليها، أصلي الصلاة الإمام قال لا، أجوبة مختلفة مع أن الأمر ماذا مستحب. فلا مانع من اختلاف الأجوبة إذا كان الأمران إما مستحب وإما موسع. أما المضيق كصلاة الجمعة فلا يمكن أن يكون له جواب آخر، فإذا جاءه مريض والإمام عليه السلام قاله لا تصليها مريض، فيقدر يصليها بعد وقتها؟ قال لا تسقط، فهي إما أن يصليها الآن أو تسقط عنه، مو من له الحق أن يصليها بعد ساعة. فلها جواب واحد، هذا المقرب للكلام. فالمسألة ناظرة إذن إلى الأوقات وناظرة إلى الحالات، هذا الجواب. وأشكل عليه على هذا الجواب بما ذكرناه، ماذا ذكرناه؟ هذا صحيح لكن ما يدل على أن المضيق ليس له جواب. بس أفرض الجمعة ما لها جواب إلا واحد، أفرض، لكن بقية المضيقة أيضا مثل الجمعة لا. قال وإن أمكن وجود الأجوبة المختلفة في الموسعات لأجل اختلاف مراتب الفضل أو حالات الإنسان، هذا مثل ما تقول، ولكن هذا لا يعني حصر وجود الاختلاف فيها، بل يمكن وجوده في المضيقات. مكتوب المضيفات هي والسطر اللي بعدها مضيقات أيضا الأجوبة المختلفة لعلة خوف أو ضرورة، كما أننا رأينا وجود روايات وأجوبة متعددة في المضيقات أيضا، لماذا؟ إما لعلة أو لضرورة. فإذا هذه الأجوبة لا تصمد أمام هذا الرأي، بالنتيجة نحتاج جواب للرواية الشريفة. الرواية جاء هو السيد من خلال القضية قال نعم الرواية تدل على الأجوبة المختلفة في الموسعات، لكن ما تدل على عدمه في المضيقات حتى يكون دليل ضدنا. تمام، هذا جواب نحن. فنقول هذا نصف الجواب لكم، نصف الآخر مسكوت عنا ممكن ينفعنا. فإذا هذه الرواية الشريفة بعد هذه الأجوبة والتوجيهات لا تصلح أن تكون دليلا للشيخ الأصفهاني ومن كان على رأيه. ما هو دليل، ما هو دعواهم؟ دعواهم أن اختلاف الأجوبة لا يكون إلا في الموسعات، هاي الدعوة إلى الآن بلا دليل، وما استدل لها عليل. نأتي إلى الرواية الثانية أيضا لهم. ماذا نريد إحنا؟ ما هي دعوانا؟ دعوانا أن الاختلاف لا يكون إلا في الموسعات. نجي للرواية الثانية، هذه واقعا رواية طويلة، هي موجودة في عيون أخبار الرضا عليه السلام، جامع الأحاديث للسيد البروجردي في الجزء الأول، عقد مقدمات، مجموعة من المقدمات، من جملتها ذكرنا هذه الرواية الشريفة وتقدم جزء منها اللي هي خبر أحمد بن أحمد بن الحسن الميثمي السيجين إن شاء الله تعالى، خلينا نقرأ بها شيء بالسند. الرواية هي في عيون أخبار الرضا الأحمد الميثم يسأل الإمام الرضا عليه السلام محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أكثر من واحد ظهر جميعا عن سعد بن عبد الله يعني الأشعري سعد بن عبد الله القمي الأشعري هو رواه الشكير عن محمد بن عبد الله المسمعي عن أحمد بن الحسن الميثمي أنه سأل الإمام الرضا فالرواية ذكرناها السيد من جهة السائل عن الإمام يعني أعلى سند اللي هو سأل الإمام عليه السلام ماذا قال رواية طويلة نقرأها بشكل يعني على كيفنا حتى نفهم دلالتها الذي ذكرناه سابقا من هذا الكتاب صفحة 195 ذكرت هناك بعضها ذكر قال وستأتي هي هاي الآن قال ذكرناه سابقا من مقدمة جامع الأحاديث للسيد بروجردي قدس الله نفسه جامع الأحاديث تقريبا هو 31 جزء مطبوع يعني مقدمة جامع الأحاديث مهمة تشوفوها خصوصا هو لماذا ألف الكتاب مع وجود الوسائل مثلا الآن اللي هي الأشهر مع ذلك ولماذا ألف الكتاب ذكر بعض الإشكالات الفنية على كتاب الوسائل فأراد أن يتخلص منها والسيد بن روجردي ضليع في هذه الجوانب يعني في علم الرجال والأسانيد ضليع جدا والطبقات أيضا على كل حال قال يقول فإنه قد استدل به بالخبر على أن اختلاف الأحاديث يختص أيضا بالموسعات اختلاف الأحاديث يختص بالموسعات فإنه ورد فيه قال قلت قلنا المسؤول الإمام الرضا عليه السلام يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله مما ليس في الكتاب وهو في السنة يعني نعلمه موجود في ما بأيدينا من كلام النبي صلى الله عليه وآله ثم يرد خلافه تأتي رواية أخرى خلاف ما موجود أولا هو في القرآن ما موجود موجود بالسنة ويأتي رواية خلافه قال الإمام الرضا فقال كذلك قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أشياء فهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدل فرائض الله واجبات يعني عدلي يعني كما أن الواجبات مو المقصود الفرائض المواريث لا الفرائض يعني الواجبات الصادرة من الله تقدم هذا المصطلح سابقا الفريضة يعني الواجب الصادر من الله في القرآن مقابل الفريضة الصادرة من السنة فعندما يقولون فريضة وسنة مو دائما مقصود السنة المستحب ولذلك هذا يعتبر أحد أقسام المقسم اللي هو الواجب فالواجب ما كان فريضة والواجب ما كان سنة فالمقصود واجب الفريضة يعني في القرآن والسنة يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وهناك مصطلح آخر للسنة اللي تقصد بها المستحبات قال فوافق أمره للنبي يعني صلى الله عليه وآله أمر الله تعالى فما جاء في النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك وكذلك فيما أمر به بأن لا نرخص فيما يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن لا نرخص ويفترض سيجينا فيما يرخص فيه رسول الله، ما يمكن ما يرخصون فيما يرخص فيه رسول الله. إذا طلعون النسخة أفضل شوفوها عندكم. ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن أمرنا لا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وآله، فنحن نرخص ما رخصه، ونحن نأمر بما أمر، ولا نأمر بما يخالف أمره. إلا لعلة خوف أو ضرورة. فهاي ممكن، لأن لا نرخص فيما يرخص به رسول الله إلا لعلة خوف أو ضرورة. هذه العبارة تستقيم. ولا نأمر بخلاف ما أمر رسول الله إلا لعلة خوف أو ضرورة. فعلة الخوف أو الضرورة ترجع لمورد الخلاف، أي لماذا نخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله، لابد من وجود علة أو ضرورة. فإما أن نستحل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، أو نحرم ما استحل رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يكون ذلك أبدا، هذا لا يمكن، لأننا تابعون لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأن رسول الله صلوات الله عليه وآله نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة وكراهة، نهي لكن مو نهي إلزامي مو حرمة، إعافة وكراهة، هذا المصطلح موجود، كان نهي إعافة يعني الأفضل أن أتركه أو المكروه نعبر عنه، وأمر بأشياء ليس بأمر فرض يعني واجب، أمر ليس بأمر فرض يعني ليس بواجب ولا واجب، بل أمر فضل ورجحان في الدين، ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول، ضرورة غير معلول لكن أكو ضرورة. هذا هاي العبارة الإمام صلى الله عليه السلام بيّن هذا للميثمي لأكثر من نكتة، أن نحن كلامنا ما يخالف كلام النبي، وأيضا وضح له أن النبي أمر بأشياء هي مو واجبة ونهى عن أشياء هي ليست بحرام. طبعا إحنا اللي نعرفها للسائل يعني إحنا اللي نعرفها، أما إحنا ممكن أن نخالف رسول الله أصلا ما نخالفه، إذا يظهر منا مخالفة لابد لنكتة لسبب لعلة كما كان صنع صلى الله عليه وآله. فما كان عن رسول الله صلوات الله عليه وآله نهي إعافة أو أمر لكن مو واجب، أمر فضل، لاحظ هذا، فذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه، هذا منا شاهدنا، فبالمكروهات والمستحبات يسع الرخص فيه، يعني ممكن جوابنا على الرخصة مبني مو على الفعل مستحب. إذا ورد عليكم فيه الخبران باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره، وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما، يجب الأخذ بهما، فإذا غير متعارضان. وكان فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يمكن في الكتاب لاحظ فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وأمره، وما كان في السنة نهي إعافة وإعاقة أو إعافة وكراهة، ثم كان الخبر الأخير خلافه فذلك رخصة، لاحظ فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه وآله وكرهه ولم يحرمه، يعني لم يقل هذا عرضه على الكتاب، يبين الطريقة أن هذا الرواية من موارد الرخصة، لأنه هو مكروه، هو مكروه أو مستحاب، فمن موارد الرخصة خبران مختلفان المقسم، قال الخبران مختلفين، فالإمام ما قال اعرضهما على كتاب الله، وإنما قال هذا الخبر الثاني مما ورد فيه الرخصة، يعني الخلاف يأتي في موارد الموسعات. الشاهد اللي استعملوه الجماعة أن هذا الخبر هذا، أن الخلاف يأتي في موارد السعات المستحبات. فذلك الذي يسعى الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع. هذا مهم، يعني أشبه بالمطلب التأسيسي. أراد يقول هؤلاء الذين على رأي الشيخ مهدي الأصفهاني رضوان الله عليه، على أن هاي الرواية تنفعنا، أن موارد الاختلاف تكون في الموسعات فقط. نقطة راسطة. فماذا ينتج؟ طبعا المصدر في الوسائل طبعة آل البيت اللي هي 30 جزء، الجزء 27 صفحة 113 الرواية الشريفة صفحة 113. ماذا ينتج هذا الكلام؟ فتختص الرخصة في العمل عند اختلاف الأحاديث. أين تختص؟ بالموسعات عن رسول الله صلى الله عليه وآله فقط، ولا يوجد في سنده من هاي الرواية هنا، ولا يوجد في سند هذه الرواية من يختلف فيه أو يختلف إلا محمد بن عبد الله المسمعي. اللي ذكرناه هو نقل عن سعد بن عبد الله، قلنا القمي الأشعري، عنه وهذا المسمعي عبد الله محمد بن عبد الله، وعن أحمد بن الحسن الميثمي اللي هو راوي هذا الكتاب. خش ما بي كلام سيبين. الشيخ الصدوق اللي هو نقل الحديث، أكو عنده مبنى في الرجال. الشيخ الصدوق مبناه هو تابع إلى شيخ محمد بن الحسن بن الوليد. محمد بن الحسن بن الوليد بعض الرجال كان يتوقف منهم. الشيخ الصدوق كان يتبعه في ذلك. نعم أشكل علي في مورد أو موردين. من الأشياء الذي أشكل علي اللي هو رواية محمد ابن عيسى ابن عبيد اليقطيني. هذا محمد ابن عيسى ابن عبيد اليقطيني عنده روايات ينفرد بها عن يونس، أقصد يونس بن عبد الرحمن. فابن الوليد يقول أنا أتوقف في الروايات اللي ينقلها ابن عبيد عن يونس. الصدوق عنده كلام في هذا، بعدين يذكر يقول ما الذي، لا أدري ما الذي رابه فيه، مع أنه كان على ظاهر العدالة على محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني. فهو هنا كأنه ما تبعه، لكن كلامه يقول هذا كان على ظاهر العدالة، فشنو اللي رابه وأشكل فيه ما أدري. فالشيخ الصدوق يشهد له بالعدالة، يشهد له بالعدالة، يعني تعتبر هاي من الشيخ الصدوق شهادة في عدالة اليقطيني. والبعض يقول أن المشكلة ليست في عدالة اليقطيني، ومحمد ابن الحسن بن الوليد إنما أشكل فقط على هذا السند، يعني يونس محمد بن عيسى عن يونس، وأشكل عسن إذا انفرد محمد بن عيسى بن يقين عن يونس، لعل النكتة مو نكتة عدالة وإنما نكتة أخرى. البعض يقول النكتة الأخرى هو يصعب أن أدركه وهو شاب، الفاصل العمري بيناتهم كبير، فشلون هذا هو ينقل عنا وهو بيناتهم فاصلة زمنية كبيرة طويلة، قد هو عمره صغير ما يستطيع أن يتحمل عنا. فالإشكال مو إشكال العدالة. أكو هكذا قرائن إذا تلاحظون في الرجال كثيرة، أنه مثلا سلسلة تأتي فيها طبقات كلهم عدول، مثلا باب المثال ذكرناه لعل سابقا، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري اللي هو من عظماء الأصحاب وكان وجها للطائفة، هذا هو اللي كان متشدد وأخرج سهل والبرقي من قم، هذا كان يتوقف في رواية الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي. الحسن بن محبوب من عظماء الأصحاب، أبو حمزة الثمالي أيضا من الشخصيات، كان يتوقف هكذا سند موجود هواية عندنا روايات بهكذا سند. السيد بروجردي يرى أنه هنا إرسال أكل، وما يقدر الحسن بن محبوب يروي عن أبي حمزة، فاصلة طويلة بيناتهم، لابد أكو سقط هنا في السند، مع أن هذا ثقة وهذا ثقة. ابن الحسن بن محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى كان يتوقف ثم تاب بعد ذلك، سما يبينون لماذا تاب وليش يتوقف، طبعا بناء على أن المقصود أبو حمزة الثمالي، لأن بعض النسخ يعني علي بن أبي حمزة، المقصود هو البطائني، يعني الحسن بن محبوب يروي عن البضائن، لكن يرجعها إلى لا هناك اشتباه، المقصود أبو حمزة الثمالي. النتيجة بعدين يصل إلى قضية أيضا عمر، لهذا ولد توفى سنة 250 أو 48، هذا ولد 150 ذاك توفى 224، فالفاصل بيناتهم كبير يعني 70 سنة، وهذا مو معمر جدا جدا، فولادته في وفاته شلون يروي عنه؟ قصدي أنا في الروايات مو مجرد السند جيدين هؤلاء يعني الرواية صحيحة، لذلك هنا الطبقات تنفع. الشيخ الصدوق أيضا تبع محمد بن الحسن بن الوليد في هذا السند، هذا السند وين إشكالنا بيه؟ إشكالنا بالمسمعي. المسمعي كأنه هو يتوقف به، لكن يقول هذه الرواية أو مثلا غيرها في سند أنا قريت السيجينة عليا وشاهد السند وما اعترض، فمعنى هو كان يقبل هذه الرواية. الرواية وين موجودة؟ موجودة في كتاب اسمه كتاب الرحمة، اللي هو سعد بن عبد الله اللي قريناه في السند. قال الصدوق بعد نقل هذا الحديث في الفقيه، بعد أن نقل هذا الحديث علق التعليق التالي، يقول وقال مصنف هذا الكتاب عن نفسه يقصد، كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، إذن كلام على هاي روايتنا، كان هذا الرجل شيخي سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي وهو راوي هذا الحديث، لأنه هو نقل عن الميثمي، فإذا كان سيء وأنت تقلده، هو يذكر أنه أنا بالرجال أقلد شيخنا، شيخنا كان بصير فأنا اعتمدت على قوله، فكان سيء الرأي، إذن لماذا أخرجت الحديث؟ سؤال. قال وإنما أخرجت هذا الخبر لنكتة، ما هي؟ لأنه كان الخبر في كتاب الرحمة، لمن كتاب الرحمة؟ لسعد بن عبد الله الأشعري، أكو عندنا كتاب إذا تتذكروه نوادر الحكمة، إلما نوادر الحكمة لمحمد بن يحيى العطار، أيضا بهذه المشكلة بمجموعة من الروايات يقولون رواة ثقة إلا ما استثناه محمد بن الحسن بن الوليد. لأن بعض التوثيقات العامة أو التوثيقات الخاصة، فهل كل ما جاء في كتاب نوادر الحكمة ثقات؟ قالوا نعم إلا ما استثناه محمد بن الحسن بن الوليد، يذكرون لعله 15-16 راوي استثناهم. زين، يعني كلامنا الآن مو رجالي ولا كلام طويل في هذا الجانب، التوثيقات الخاصة والعامة يذكروها في فهارس الرجال أو كليات الرجال يذكروها. على كل حال، فماذا قال هنا؟ قال أنا قرأت الكتاب وقد قرأته فلم ينكره ابن الوليد ورواه لي. هاي تعطي إشارة، هاي العبارة تعطي إشارة شوية. أولا الصدوق بهذا الخبر يثبت كون ابن الوليد كان سيء الرأي بهذا المسمع، وقطعا شهادته عن حس أستاذه وسامع من عنده أن هذا الرجل أنا سيء الرأي به. هسه ما بين هو لي السيء الرأي، هل سيء الرأي لغرض عقيدة أو سيء الرأي لأنه يكذب؟ ما بين، قال سيء الرأي بي، تارة يتهمه بالغلو، يتهمه بالكذب، يتهمه بالوضع، ففقط قال سيء الرأي. ثم يعني معنى سيء الرأي يعني هو لا يعتمد عليه، معنى سيء الرأي لا يعتمد عليه، لأن الشيخ الصدق بيّن إذا كان شيخك سيء الرأي بهذا لماذا أبدعته في الكتاب؟ فهو جاء جاو قال وإنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب، يبين قال لأنه كان في كتاب الرحمة. وسعد ابن عبد الله الأشعري أيضا من عظماء الأصحاب كان في كتاب الرحمة، وقد قرأته فلم ينكره. منه لم ينكره؟ ابن الوليد شيخه، لأن الصدوق ما عاصر سعد، وإنما شيخه قاعد يوثق أو يضعف. قال ورواه لي، أيضا أنا قرأت الكتاب عليه وهو رواه لي. من رواه؟ ابن الوليد. يعني من رواه لي معناته أعطاني إجازة، فهذا الحديث موجود هناك، ما أنكره، ما قال هذا الحديث لا تنقله أو أني أتوقف فيه. هذا شدل، هذه العبارة شدل، الدل على أن الجماعة مو دائما ينظرون إلى وثاقة الراوي، مو دائما ينقلون يعني ينظرون إلى وثاقة الراوي، لأن إذا هو الراوي غير ثقة سواء كان في كتاب الرحمة أو كان ناقل حديث بلا كتاب ما يفرق، لأن يدور الكلام مداره هو أينما يكون غير ثقة، فلا اطمئنان بما يرويه، فلا بد روايات نسقطها على كل حال. لكن ايش معنى الآن هو سيء الرأي فيه هناك وفي كتاب الرحمة قبله؟ معنى ذلك أن هؤلاء ينظرون إلى مسألة الوثوق بالخبر، مو متوقف القضية على الراوي فقط. فالراوي وإن كان في بعض الحالات غير موثق، لكن روايته في هذا الخصوص نقبلها حتى وإن كان كذابا، لأن الكذاب قد يصدق، فيمكن في هذه الرواية صدق، فهناك قرائن ولذلك أصحاب المنهج نعبر عنه الصدوري يحتاجون إلى قراء حتى نطمئن أن هذه الرواية صدرت أم لم تصدر. أما أصحاب المنهج لله مبني على وثاقة الراوي فيناقشون القضية. فهنا إذا نرجع إلى هذه العبارة يعني لا نقول نقع في تناقض من جهة باعتبار أنه كان سيء الرأي وقبل رأيه قبل روايته، فهذا ما يجتمع على أن هذا كان غير موثق ومع ذلك قبلناه، ونحن نقول بمنهج الوثوق وثوق الراوي يعني منهج الثقة ثقة الراوي. نعم ممكن رفع هذا الإشكال، أن من قال أن التوقف بسبب الكذب؟ قال سيء الرأي قد من جانب عقيدة، وجماعة أهل الخبر الثقة يقبلون الراوي إذا كان عقيدته تختلف لكن ثقة لا يكذب. ولذلك الشيخ الطوسي كتابه مشحون بمجموعة من الرواة ليسوا منا لكنهم ثقة. فالمسألة في مسألة الثقة مو مسألة العقيدة. فبنو فضال مثلا عقيدتهم تختلف، والبعضهم قالوا من أصحاب الإجماع بعضهم، حفص بن غياث مثلا وأمثاله ابن بكير. فهؤلاء بالنتيجة ليس ناظرين. هنا ما بين أنه سيء الرأي بي من أي جهة، قد يكون سيء الرأي من جهة عقيدته، أن هذا عقيدته بها مشكلة، لكن هو صادق فيما يقول، وإحنا نحتاج الآن صدقة في الخبر. فأيضا ممكن دفع، لكن هو بحث يفتح أبحاث كثيرة في مسألة مذهب هؤلاء هل كان على الوثوق، لأنه الشيخ الصدوق كان يدفع إشكال، فممكن نقول له وإن كان سيء الرأي به لكن هذا ناظر للعقيدة، فما يشكل عليك إلى أنتم أبناكم الثقة حتى وإن كان عقيدته. فليش الشيخ الصدوق يريد يدافع عن نفسه كأنه أنا أتبع ابن الوليد وابن الوليد يقول هذا سيء الرأي ومع ذلك أنا أخرجته؟ هم يرجع الكلام لابن الوليد، هو يقول لأن هو ابن الوليد كان سيء الرأي به وقبله، فأنا قلدت في تلك وقلدت في هذه، وما يبين أن ابن الوليد تراجع قد اشتبه سيء الرأي لكن اشتبه، قال أنا مشتبه هذا على الطريقة، لا لم يشتبه يعني باقي هو يقول بذلك ومع ذلك أنا نقلت، لأن ابن الوليد أيضا نقله. فالشيخ الصدوق بصريح العبارة هنا ناقل غير مؤسس لمبنى معين، هو ناقل، لكن من كونه هو يتبع ابن الوليد ممكن نستكشف ما هو مذهب ابن الوليد وبالنتيجة ما هو مذهب الشيخ الصدوق. فابن الوليد في الوقت اللي هو سيء الرأي به قبل روايته في كتاب الحكمة نعم الحكمة الرحمة للأشعري. فشون اجتمع؟ لعله ناظر إما إلى الثقة كما قلت أو ناظر قرائن، هناك قرائن تدل على أن صحة هذا العمل، ولكن بعض يقولون الصحيح عند القدماء يختلف عن الصحيح عندنا، فالصحيح عن القدماء يعني ما كان محتث بقرائن تدل على صحته. وعلى كل حال أعتقد الوقت أدركنا. قال وكتاب الميثمي، فيحتمل أن محمد بن عبد الله المسمعي نقل هذا الحديث عن كتاب الميثمي، وكتاب الميثمي له رواة كثيرون غير محمد بن عبد الله المسمعي اللي هو ناقل الرواية، فيمكن أن يكون لابن الوليد طرق معتبرة أخرى لهذه الرواية، فيمكن، فلازم نشوف سعد ابن عبد الله. طبعا في طريقة هو الرواية سعد، إلا الكتاب غير سعد، لأنه سعد ابن عبد الله عن المسمعي عن الميثمي، فالسند معتبر لا خدش فيه، لكن الحديث في الدلالة يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.